Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تؤكد ضرورة عودة حمدوك إلى منصبه وتلتقي البرهان ووزيرة الخارجية وقوى الحرية والتغيير. استمرار الانتهاكات والاعتقالات في مواجهة الصحافة والصحفيين والأجسام الصحفية تنظم وقفة احتجاجية تنديدا بالانتهاكات. اعتقالات جديدة في نيالة تطال أساتذة الجامعات والمعلمين والناشطين، ولجان المقاومة تواصل استعداداتها لمليونية 17 نوفمبر. تفشي الحميات النسفية في كسلة والشمالية ونهر النيل وتوقعات رسمية بحدوث فجوة غذائية بولاية غرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في خلال لقائها الأطراف السودانية ضرورة عودة حمدوك لممارسة مهامه. كما أكدت مولي ضرورة العودة للنظام الدستوري، وأشارت مولي في لقائها لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير نهار الاثنين ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والالتزام بالوثيقة الدستورية والتحول الديمقراطي. وأبدت مولي خلال لقائها وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي أمس الثلاثاء دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي أمس الثلاثاء تمسكهم بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولا لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو من العام 2023. وجدد البرهان بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء الرسمية عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار في السلطة. وبشأن المعتقلين السياسيين قال البرهان إن خطوات إطلاق سراحهم قد بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه فورا. جددت قوى الحرية والتغيير رفضها للإجراءات الانقلابية وما تلاها من تغيير دولاب الدولة والخدمة المدنية وتكوين مجلس السيادة، مؤكدة سعيها لإسقاط الانقلاب عبر كافة الطرق السلمية. وأدانت لجنة الاتصال لقوى الحرية والتغيير يوم الاثنين خلال لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي تزور البلاد أدانت الاعتقالات والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين من قتل وسحل، إلى جانب الانتهاكات للمستشفيات والتعدي على المتظاهرين داخل الأحياء والمنازل. أكد مجلس السيادة الجديد ضرورة الإسراح في اختيار رئيس الوزراء بغرض تشكيل حكومته. وتناول مجلس السيادة بحسب صفحة المجلس على الفيسبوك في اجتماعه بالقصر الجمهوري أمس الثلاثاء برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان قضايا البلاد والأوضاع الراهنة، وأكد ضرورة استكمال هياكل الدولة وإنجاز مهام الفترة الانتقالية المتبقية، ومن بينها قيام المفوضيات على رأسها مفوضية الانتخابات. تعرض الصحفي عطاف محمد مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني مساء الاثنين لمطاردة من عربة مظللة يستقلها 4 ملثمين في شارع أوماك بالخرطوم، وأوضح أن العربة قطعت الطريق أمام عربته ونزل الملثمون وحاولوا فتح باب العربة إلا أنهم لم يتمكنوا لذلك، وأشار إلى صدم الباب الخلفي لعربته. من جهة أخرى اعتقلت الاستخبارات العسكرية الصحفي بصحيفة التغيير الإلكترونية شوقي عبد العظيم يوم السبت بعد خروجه من استضافة بمكاتب قناة الجزيرة بالخرطوم، واقتادت القوة الصحفي شوقي لمكان مجهول بعد عصب عينيه حيث تم إكراهه على توقيع إقرار بعدم إثارة الكراهية ضد القوات النظامية كما علقت هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني بث إذاعة هلال 96 FM. وأضاف الصحفي عطاف محمد مختار في هذا الخصوص:
تعرضت لمطاردة من عرب مظلل صالون، قطعت الطريق أمامي في شارع عوماك قبل أن أصل تقاطع عوماك مع الستين. نزلوا من السمين من العربية حاولوا فتح الباب، العربية كانت مهمنة، رجعت للخلف ومشيت العربية، رجعت تاني لورا القاطع علي الطريق، ضربت الباب الخلفي الشمال وهم كانوا في محاولة القبض علي، ما أعرف هذه الجهة.
نظمت اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية ظهر أمس الثلاثاء ووقفة احتجاجية أمام المجلس الثقافي البريطاني بالخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وانتهاك الحريات الصحفية والاعتقالات التعسفية، إلى جانب قطع خدمة الإنترنت، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بحرية الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم الصحفيين، كما رفضت اللافتات استهداف الصحفيين والتضييق عليهم، وأدانت الوقفة خنق حرية التعبير وقطع خدمة الإنترنت لأكثر من 23 يوم. وقال الصحفي عمر شعبان في كلمة خلال الوقفة إن اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية شرعت في تبصير المجتمع الدولي بالانتهاكات. وأضاف الصحفي عمر شعبان في هذا الخصوص:
جماهير الوسط الصحفي الليلة دعينا للوقفة دي في إطار رمزي، في إطار رمزي، لأنه فاهمين إنه القوة الباطشة والقمعية عشان توصل رسالتها للشعب السوداني فحاولة كسره معنويا هتبدأ بالمجتمع الصحفي، هتبدأ بالصحفيين، وهتكون ضربتهم قوية. عشان كده وقفتنا ما هتكون كبيرة رمزية، نوصل من خلال رسالتنا. الليلة استهلت اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية نضالاتها عن الدفاع عن حقوق الشعب السوداني.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن استخدام القوة والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين يوم السبت الماضي، مشيرة إلى مقتل 7 مواطنين سودانيين على الأقل. وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية على ضرورة حماية حرية التعبير باعتبار إحدى شعارات الثورة السودانية وحول الجهود الدبلوماسية المبذولة من الأمم المتحدة. قال إن فولكر بيرتس مبعوث الأمين العام إلى السودان يواصل التعامل مع البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمعالجة الوضع في البلاد. قالت منظمة اليونيسيف إن التقارير أفادت بمقتل 3 أطفال، طفلة عمرها 14 عام وطفلان آخران تتراوح أعمارهما ما بين 15 و17 عام، وذلك خلال العنف الذي تم استخدامه في مواجهة المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت المنظمة في بيان لها إن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول ويترك تبعات وخيمة على الأطفال وصغار السن، وطالبت المنظمة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف وإبعادهم عن الأذى، مؤكدة أن الأطفال ليسوا هدفاً. كشفت الجبهة الديمقراطية للمحاميين أن عضو لجنة التمكين بمدينة سنجا في ولاية سنار محمد الهادي الشهير بحطبة يخضع لتعذيب وحشي داخل المعتقل بالاستخبارات العسكرية بحامية سنجا منذ اعتقاله في 26 أكتوبر الماضي. وأشارت الجبهة إلى تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب المتواصل من قبل الاستخبارات، موضحة أن الاستخبارات تحاول إجباره على إبراز مستندات تتبع للجنة التمكين ترغب الحصول عليها. كشفت الدكتورة نظيفة عوض عضو لجنة أطباء السودان المركزية عن تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي والضرب خلال اعتقالها الأسبوع الماضي في الأبيض بشمال كردفان بواسطة قوات نظامية، وأوضحت في مقابلة مع برنامج السودان اليوم براديو دبنجا إنها تعرضت للاعتقال أثناء جلوسها بالقرب من قسم الشرطة في انتظار المحاميين لضمان عدد من المعتقلين، وأوضحت أنها تعرضت لكشف أجزاء من جسدها بعد رفع ملابسها أثناء تعرضها للضرب، كما أنها تلقت صفعة من أحد منسوبي الشرطة، وأشارت إلى فتح عدد من البلاغات الكيدية في مواجهتها، ومكثت في الحراسة ساعات قبل إطلاق سراحه بالضمان، ونوهت إلى وضع عراقيل أمام محاولات فتح بلاغ في مواجهة الضابط الذي اعتدى عليها بالضرب. وأضافت الدكتورة نظيفة عوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بدوا يجروا في مين الكرسي وفيه تحرش لفظي ويهبشوا كده، فبعد ذاك بدوا يجرجروا فينا، أنا حاولت أغاومه مزيحهم مني. بعد ذاك واحد قال للعساكر التانيين أرفعوها، هم زي أربعة أرفعوني وكانوا شايليني وبيضربوا فيني وضرب في الفخذين ويقرصوا كده، لغاية ما يعني أنا ملابسي كنت لابسها السكيرت بتاعي هي اترفعت كلها، أنا يعني تحت بقيت ماشي ساي. فبمجرد ما وصلوني الباب بتاع الأوسط نزلت واحد من العساكر التاني كف الجهة الشمال.
أعلن أطباء مستشفى إبراهيم مالك رفضهم القرار الصادر بإقالة مدير عام المستشفى علي شاكر، مشيرين إلى الاستغرار الذي تحقق في عهد إدارته. وهدد الأطباء في بيان بانسحاب رؤساء الأقسام التام من المستشفى في حال تنفيذ القرار بالقوة، وأوضحوا أن المدير الجديد شغل منصب مدير عام المستشفى، وشهدت المستشفى في عهده تراجعا كبيرا في تقديم الخدمة، حيث تم إغلاق معظم أقسام المستشفى مما أدى إلى شلل عام. نظم أساتذة وطلاب وموظفي جامعة بحري صباح أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية في مجمع الكدرو رفضا للانقلاب العسكري. وقال أحد أساتذة جامعة بحري لراديو دبنجا إن ممثلين للأساتذة والطلاب والموظفين خاطبوا الوقفة مؤكدين الاستمرار في الإضراب والعصيان المدني إلى حين عودة الحكم المدني، وأدانت الوقفة قرارات إدارة الجامعة بمواصلة الامتحانات على الرغم من الأوضاع التي تعيشها البلاد، كما أدانت عدم اتخاذ إدارة الجامعة مواقف مماثلة لإدارة الجامعات التي أعلنت تعليق الدراسة والامتحانات. من جهة أخرى اعتقلت السلطات مساء الاثنين عميد كلية الهندسة جامعة الخرطوم. من جهته نظم العاملون في محطة جري الحرارية أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية رفضا للانقلاب العسكري. وأضاف أحد أساتذة جامعة بحري في هذا الخصوص:
كانت وقفة لتجمع أساتذة جامعة بحري من الساعة 11، تحدث فيها ممثل التجمع وممثل تجمع الموظفين وممثل الطلاب. الوقفة أدانت الانقلاب التمة وهو انقلاب على السلطة المدنية، وبتحس عليه أنه الناس تواصل نضالاتها عن طريق الإضراب والعصيان المدني حتى ترجع الدولة المدنية من أول وجديد. وأدانت قراراتها إدارة الجامعة أنها الجامعة قررت بأنه الطلبة ينزل امتحاناتهم.
دعت لجان مقاومة بحري وعدد من لجان المقاومة في أحياء الخرطوم ومدني وعدد من المدن الأخرى للخروج في مليونية 17 نوفمبر الأربعاء رفضا للانقلاب العسكري. وأكدت لجان المقاومة رفضها أي تفاوض أو تسوية أو شراكة مع الانقلاب العسكري. وقال أحد أعضاء لجان مقاومة بحري لراديو دبنجا إنهم نظموا مواكب دعائية وغصاصات ورقية للدعوة لمليونية 17 نوفمبر، وأشار إلى التنسيق مع عدد من لجان المقاومة في الخرطوم والولايات. من جهته دعا تضامن نقابات السودان جميع المواطنين والعمال للمشاركة الفاعلة في مليونية 17 نوفمبر من أجل إسقاط الانقلاب العسكري. من جهتها أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في أم درمان الكبرى إقامة اعتصام اليوم الواحد في شارع الشهيد عبد العظيم 40 سابقا اليوم الأربعاء. وفي ذات السياق قررت تنسيقية لجان مقاومة كرري دعم الحراك عبر مخاطبات ومواكب داخلية وفعاليات مشتركة بين الأحياء المتجاورة ليوم السبت. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. نظم التحالف الديمقراطي للمحاميين وقفة احتجاجية أمام محكمة جنائيات نيالة يوم الاثنين رفضا للانقلاب العسكري وتضامنا مع المعتقلين وخاصة المحاميين. وقال المحامي صلاح الدين آدم النور لراديو دبنجا إنهم قدموا طلبات للجنة أمن الولاية لإطلاق سراح المعتقلين دون أن تجد استجابة، وقال إن الوقفات والخطوات التصعيدية ستستمر إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم. وأضاف المحامي صلاح آدم النور في هذا الخصوص:
الوقفة دي كانت أمام محكمة جنائيات نيالة، قاموا بالوقفة التحالف الديمقراطي للمحامين، والوقفة جاءت منددة بالانقلاب العسكري مطالبة بعودة المسار المدني وتضامنا مع زملائنا المعتقلين وبقية المعتقلين. تضامنا مع المعتقلين. الوقفة دي حتستمر وقفات أخرى برضو.
وحول المعتقلين قال إن عدد المعتقلين في سجن نيالة العمومي ارتفع إلى 34 بعد اعتقال 4 معلمين و4 من جامعة نيالة بجانب 3 من لجان المقاومة، وأشار إلى تقديم 11 معتقل في قسم نيالة ووسط إلى المحاكمة بعد فتح بلاغات في مواجهتهم تحت مواد الشغب، وأوضح أن المعتقلين في سجن نيالة العمومي يعيشون أوضاع إنسانية سيئة، وأشار إلى معاناة عدد منهم من الأمراض المزمنة مع عدم توفر الرعاية المناسبة، وأضاف المحامي صلاح الدين آدم النور
في السجن الموجودين 23 وثاني أضافوا لهم عدد 8 معتقل إضافيين، في 4 من جامعة نيالة وفي 4 معلمين أساتذة وفي 3 من لجان المقاومة، أصبح العدد الكلي تقريبا 34 معتقل الآن كلهم موجودين بسجن نيالة العمومي.
كشفت مصادر طبية عن موجة جديدة من الحميات النسفية في ولاية كسلة ونهر النيل والشمالية وسط غياب تام للمؤسسات الصحية بعد الانقلاب العسكري، وأشارت المصادر إلى الانتشار الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع ولايات البلاد مع تردي عام في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية. يذكر أن وزارة الصحة الاتحادية توقفت عن نشر تقارير اليومية لحالات الإصابة بكورونا بعد الانقلاب وإعلان البرهان حل الحكومة. واصل موظفو اليوناميت السابقين بالفاشر بشمال دارفور اعتصامهم مطالبين باستحقاقاتهم العالقة، وأكد عبد الرازق أنقابو رئيس اللجنة المكلف بمتابعة الاستحقاقات اكتمال ملف القضية وإيداعة لدى وحدة التقييم والمتابعة في إحدى المحاكم العدلية الداخلية لدى الأمم المتحدة، كما أشار إلى مواصلة التظاهرات السلمية أمام بوابة القاعة اللوجستية لليوناميت بالفاشر للشهر الثاني بعد تقديم مذكرة لإدارة البعثة تتضمن كافة مطالب الموظفين السابقين باليوناميت، وتتمثل المطالب في استعادة رواتب 5 أشهر دفعت بالعملة المحلية بعد إجازة مسح المرتبات الشامل في سبتمبر للعام 2015، بالإضافة إلى الاستقطاعات الزائدة لضريبة الدخل الشخصي بجانب علاوة ما بعد الخدمة ومساهمة البعثة لأغراض المعاشات وتعويض إنهاء الخدمة، إضافة إلى مطالب تأمينية جماعية واستحقاقات أخرى فردية. الخبر الأخير في النشرة، أعلن مفوض العون الإنساني بولاية غرب دارفور عمر عبد الكريم أحمد عن توقعه بحدوث فجوة غذائية بالولاية، وذلك نسبة لشح الأمطار وظهور الأفات الزراعية والحشرات، إلى جانب عزوف أعداد كبيرة من النازحين عن ممارسة أنشطتهم الزراعية، ودعا في اجتماع بالجنينة الحكومة الاتحادية والشركاء من المنظمات التطوعية للتدخل العاجل لوضع التدابير اللازمة لمجابهة تحديات الفجوة الغذائية المتوقعة، مشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع انعدام فرص العمل للنازحين والسكان بالولاية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعين الكرام راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف البروفيسور صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي تم حله صبيحة يوم 25 أكتوبر الماضي بانقلاب البرهان، واللي حل بموجبه أيضا الحكومة برئاسة دكتور عبد الله حمدوك ووضعه في الإقامة الجبرية. أهلا ومرحبا بك بروفيسور صديق تاور في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
التحية لراديو دبنجا، راديو الجماهير، راديو المناضلين، والمجد للشهداء، المجد للشرفاء، المجد للثوار، المجد للأحرار. 17 نوفمبر 2021 هو تاريخ ذو مدلول خاص وكبير وله معاني في الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم، حيث أنه كان من المفترض بحسب الوثيقة الدستورية وبحسب الفترة الانتقالية أن يتم في هذا التاريخ بالذات الانتقال من الانتقال الدوري لرئاسة مجلس السيادة من الشق العسكري إلى المكون المدني، لكي تأخذ الدولة ملمحها المدني الذي يمثل عنوان ومطلب أساسي من مطالب جماهير شعبنا التي سقتها بدماء الشهداء والجرحى وبتضحيات كبيرة في المعتقلات وفي المعسكرات وفي الشوارع، إلا أن ما دبر بليل في يوم 25 أكتوبر الماضي بواسطة المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو كان هو انقلابا عسكريا، القصد منه قطع الطريق لهذا الانتقال، وجرت التهيئة لهذا التعويق وقطع الطريق منذ مدة بوضع العراقيل الكثيرة أمام السلطة المدنية وأمام الجهاز التنفيذي الذي كان يقوده باقتدار الدكتور عبد الله حمدوك وحكومته ووزارته، وقد تحمل السودانيون جميعا الصبر الكثير أملا في أن يتم التحول والانتقال الديمقراطي بشكل سلس، إلا أن النوايا المجموعة الانقلابية في التحكم في مصير البلاد وفي مقدراتها وفي حماية مصالح حلفائها القدامى من نظام عمر البشير وأعوانه، هي التي جعلتهم يسوقون الأمور بهذا المنحى وبهذا الاتجاه المجهد لكل آمال وتطلعات الجماهير وجماهير الشعب السوداني الغفيرة، والتي تترقب وتنتظر التحول الديمقراطي والسلام والحرية والعدالة وفقا لشعارات وأهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة. ما حدث وما يحدث هو انقلاب عسكري ردة على الثورة السودانية واستعادة واستئناف لنفس نظام عمر البشير بنفس مؤسساته بنفس مراكز نفوذه المالية والاقتصادية والأمنية، لكي ما تواصل إعادة إنتاج نظام ديكتاتوري قبيح عطل السودان لثلاثين عاما، وهم الآن يريدون استئناف ذات المسيرة القبيحة التي ضحى السودانيون من أجل إزالتها تضحيات كبيرة. 17 نوفمبر اليوم نحيي جماهير شعبنا وتدافعها من أجل انتزاع حقها في دولة في سلطة مدنية كاملة الملامح. السلطة المدنية تعني سلطة المؤسسات، دولة القانون، دولة العدالة، دولة المحاسبة، دولة الشفافية، دولة المساواة بين جميع المواطنين وفق القانون ووفق الدستور، دولة العلاقات المتوازنة، دولة كرامة الإنسان السوداني الذي يستحق أن يكون في أعلى ما يمكن أن يكون عليه من رفاه ومن استقرار ومن سعادة. هذا الانقلاب هو انقلاب تحالف أصحاب المصالح التي نمت وانبنت في عهد المخلوع وفلوله، وهو أيضا انقلاب على كل التطلعات التي بنى عليها السودانيين آمالهم وينتظرونها بفارغ الصبر. ندعو جماهير شعبنا إلى التمسك بمدنية الدولة، إلى الدفاع عن حقها في حياة حرة كريمة، إلى التمسك بالانتقال والتحول الديمقراطي الذي لا يعني مجرد تغيير بزة عسكرية بلباس مدني، وإنما يعني وضع السلطة في قوالبها القانونية والمدنية والحقوقية الطبيعية وفق ما هو سائد في كل البلدان المتقدمة والمتحضرة. ما لقد كشف الانقلابيون عن وجه قبيح جدا يعكس حقيقتهم كطغمة استبدادية تكن لهذا الشعب كل الحقد وكل الاحتقار بقمع الاحتجاجات، بمواجهة المواكب السلمية بالرصاص الحي وبالعنف المفرط، وبتكميم الأفواه وبمصادرة الإعلام واعتقال الإعلاميين واعتقال النشطاء من شباب المقاومة وقيادات الأحزاب السياسية، ومصادرة كل حقوق الإنسان السوداني الذي يستحق حياة نبيلة وكريمة. ندعو جماهير شعبنا إلى مناهضة هذا الانقلاب وإلى إسقاطه إلى أن يستقيم الوضع الذي يستحقه أهل السودان وشعب السودان النبيل. التحول الديمقراطي هو ليس مجرد صندوق اقتراع يختار فيه المواطنين يلقي فيه ورقة لاختيار ممثلين عن هذا الجانب أو ذاك الجانب. التحول الديمقراطي هو مناخ يحتاج إلى السلام، يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى نزع السلاح، يحتاج إلى عودة النازحين إلى مواطنهم الأصلية، يحتاج إلى المصالحات، إلى العدالة، يحتاج إلى الحياة الاقتصادية المستقرة، يحتاج إلى استدامة الخدمات، يحتاج إلى بيئة كاملة من الحياة الطبيعية الإنسانية التي يجد فيها المواطن السوداني إنسانيته ويعبر عن ما يؤمن ويعتقد به دون ضغوط ودون مخاوف ودون أي سيف مسلط على رقبته بهذا الشكل أو دون إغراءات. وبالتالي هذه البيئة هي ما نصت على تهيئتها الوثيقة الدستورية التي مزقها البرهان بإنقلاب 25 أكتوبر الغادر. الشعار المرحلة، مطلوبات المرحلة، هو إسقاط هذا الانقلاب ومحاسبة كل من أجرم بحق هذا السودان وتسبب في تعويق مسيرة الشعب السوداني من أجل نضاله من أجل السلطة المدنية الكاملة.
شكرا للبروفيسور صديق تاور على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك.
يا ساير فجر بركانك عوض أركان الطغيان، حرر وسلاحك إيمانك، في عزك أرض السودان، حرر وسلاحك إيمانك، في عزك أرض السودان،
في وعد الصلب النارية
أشعل نيران الحرية،
وعد وحدتنا القومية
من وهج الطلق النارية،
أشعل نيران الحرية،
بارك وحدتنا القومية وعمل من أجل الأمرار.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية غرب كردفان يسعدنا أن نستضيف كل من السيد صلاح محمدي من مدينة الفولة والسيد أمير سليمان من مدينة النهود للحديث حول آخر تطورات الأحداث في الولاية وتفاعل الشارع معه عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان القرارات الأخيرة التي حل بموجبها الحكومة واعتقال الوزراء ووضع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان والبعض إنها إجراءات تصحيحية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا السيد أمير سليمان ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله يعني إحنا هنا في خاصة في محلية النهود بعد الانقلاب مباشرة بعد يوم 25 كل الشباب معانا، شباب ديانة المقاومة على مستوى كل الأحياء، في مواكب ليلية قاعدة تجوب الأحياء استنكارا لتعطيل عملية الدستور فوق السودان، العملية الإنقلابية استنكارا لها، كل الشفاتة والكندكات قاعدين يطلعوا الشوارع بالليل عقب صلاة العشاء في مواكب ليلية استنكارا للحاجات دي. طلعت المدينة في 30 أكتوبر وطلعنا في 13 نوفمبر موكب طلع من الأحياء، تلاقينا في ميدان الحرية، وبعد ذاك الموكب يتحدد مساره، حمنا السوق وحمنا الشوارع حول السوق وجينا راجعين ختمنا الموكب بتاعنا في ميدان الحرية. في 30 أكتوبر كان نقاط التلاقع بتاعتنا في الأستاد، كل الأحياء المواكب تلاقت هناك ولفينا الشوارع جينا راجعين تلاقينا ختمنا في ميدان الحرية، والمواكب الليلية شغالة في كل الأحياء بكل اتجاهاتها. وبعد تتلاقى مواكب الأحياء من كل حي وحي، بتطلع مواكب مشتركة دينة النهود. كل الحاجات دي ماشية مع بعض، وكل الناس مستهجنين عملية الانقلاب العسكري اللي قام به البرهان مع زمرته. والمواكب ذاتها قاعدة تردد إنه بتطالب بإصدار الحكم العسكري وعودة الحياة إلى طبيعتها، حتى إن الشعب السوداني يقدر يعبر لقدام بصورة كويسة منضوية في الصفوف دي كليا، يعني المقاومة في كل الأحياء وكل الأجسام الثورية الحية وكل القوى السياسية الفاعلة في هذا الحراك، وتجمع المهنيين متفاعل في كل الحاجات دي بصورة قوية جدا. أمس برضو بعد ما طلعنا من الموكب وقررنا إنه نستأنف عملية المواكب اليوم الليلية لغاية ما نطلع الموكب 17 نوفمبر يوم الأربعاء. وبالليل في الاتجاه الشرقي برضو سمعنا صوت موكب، ديل ما أخذوا راحة ذاتهم، ديل لسه نشيطين. بعد الموكب ذاك طلعوا موكب ليلي في مدينة النهود شغالين في المواكب دي. تواصلنا مع بعض الحركات المسلحة، قاعدين نتفاكر معهم وقاعدين نقول لهم يا أخي الدعم للانقلاب العسكري ده ما بيجدي، وإنه نحن على استعداد إنه تاني نقدم مزيد من الشهداء من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي ومن أجل الدولة المدنية. يعني ده نحن موقفنا ثابت وواضح. يعني أي إنسان بيسند رسالتنا للفقاد الكفاح المسلح، إنه أي إنسان بيدعم مسيرة الإنقلابيين ديل نحن حنواجه الحاجات دي وبصدور عارية. يعني ما عندنا حاجة غير صدورنا العارية، وبل الناس الداعمين الإنقلابيين ديل حيلقوا نفسهم منهم في يوم من الأيام هم حيمشوا لهاي مع الناس البدلة منهم يقدموهم للمحاكمات يودوهم لهاي. يعني رسالتنا لرفقانا في الكفاح المسلح إنه نحن كلنا من المفترض إنه نكون يد واحدة من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي والدولة المدنية الماتوا من أجل شهدانا. يعني لما الشهداء لا تخون والشوارع لا تخون.
نعم، في ظل الحراك الماشي زي ما اتفضلت بأنه في حراك مستمر ليل نهار، في إجراءات صاحبتها اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية، في تغيير لاحظتوا مثلا استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين، ولا الناس بتخرج بشكل عادي والمظاهرات؟
لا للأمانة والتاريخ في محلية النهود هنا لغاية الآن ما في أي إنسان تم اعتقاله، لغاية الآن ما استخدموا ضدنا أي عنف من قبل الأجهزة الأمنية، لغاية الآن نحن قاعدين نعبر عن حاجاتنا بصورة واضحة. ومبارح نحن لما كنا في الميدان اتبادرت لنا بعض الأخبار في مجموعة في البورصة حقت مدينة النهود دارين يتم افتتاحها، في مجموعة جات طردت المدير التنفيذي ومعه مدير التربية والتعليم المكلف ومعه مدير البورصة ذاته، ورفضت باستمرار فتح البورصة. وخاطبوا التجار إنهم هم ما عندهم مشكلة مع التجار، لكن عندهم مشكلة مع المدير التنفيذي. المدير التنفيذي ده معين من قبل الناس هم رافضينه وشنو ما عارف وحاجات من هذا القبيل.
نعم، يعني في إحلال وتبديل لمسؤولين على المستوى بتاعة المحلية في النهود.
في جابوا مدير تنفيذي جديد، شكله منهم في مجموعة رفضته. بنطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بنطالب بعودة الحياة المدنية لطبيعتها وسوار وأحرار. حنكمل المشوار. شاكر ومقدر للاتصال.
شكرا لك السيد أمير سليمان على المشاركة في راديو دبنجا من مدينة النهود. والآن ننتقل إلى السيد صلاح محمدي من مدينة الفولة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. أكلمنا أستاذ صلاح عن آخر تطورات الأحداث في مدينة الفولة، بداية بأخبار والي الولاية حماد عبد الرحمن.
هو لديه زوجتين، واحدة موجودة معه في هذا البيت الذي لا يمكن الدخول إليه لأي سبب من الأسباب، أما أولاده الكبار فهم في الخرطوم، ولكن أولئك لا يعني ليست لديهم أي اتصال به.
الحزب ما طلع أي بيان بالكلام ده.
الحزب ما طلع أي بيان بالكلام ده، ولكن قام ببعض الإجراءات على أرض الواقع. قابل السيد رئيس الحزب بالولاية، قابل قائد الفرقة 22 مشاة في باب نوسع، وقائد الفرقة أوضح له إنه هذا الإنسان محتجز لم يوضح الأسباب، ولكن ذكر أنه لا يمكن مقابلته الآن لأي شخص من الأشخاص. لماذا؟ لا حد يعرف.
رأي الناس في الشارع عموما، رأي الناس شنو في ولاية غرب كردفان؟
أيوة، الناس طبعا كانوا على دراية بالإنجازات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية في فترتها الوجيزة، خاصة في مجال العلاقات الخارجية وإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكل الحاجات التي تمت في الملف الاقتصادي وفي حتى في كل الملفات. وكانوا يتوقعون استمرار هذه الحكومة لإكمال هذه الإنجازات وخروجهم وانعتاقهم بالمرة من كل المشاكل التي راكمتها الدكتاتورية الإنقاذ لمدة 30 عام، وبالتالي بناء على ذلك فهم ينكرون في معظمهم، يعني ينكرون إنكار شديد جدا هذه الإجراءات الإنقلابية التي تمت في 25 أكتوبر، ما عدا القلة القليلة التي تدينوا بالولاء للمؤتمر الوطني والنظام البائد، وهم من قبل كانوا يرفعون شعارات تفويض الجيش وما أدراك ما تفويض الجيش وتخوين الحكومة الفترة الانتقالية بقواها قوى إعلان الحرية والتغيير. وبالتالي نستطيع أن نقول بإطمئنان أن معظم الشارع غرب كردفان هو ناكر تماما لهذه الإجراءات، خصوصا وأنهم يلتمسون الآن الحصار الذي بدأ ينضرب على محاصيلهم وعلى منتجاتهم. يعني الآن تكلفة إنتاج قنطار الفول هو حوالي 14,000 جنيه سوداني، وهم يجدون السعر في السوق حوالي 6,007 جنيه للقنطار، ودي خسارة فادحة جدا للمنتجين. وبالتالي هذا الكلام أدى إلى كساد كبير جدا جدا في المواد الاستهلاكية من الدقيق والسكر والزيت والبصل، يكاد يكون ما في زول دائرة القدرة على شرائها.
طيب الإجراءات اللي اتبعت من تغيير إدارات أو إحلال، في كلام بأنه معظم الموظفين والمسؤولين في الإدارات المختلفة تم إحلالهم بمنسوبين للمؤتمر الوطني، هل فعلا حاصل في ولاية غرب كردفان أيضا؟
ربما كان ذلك في ولايات أخرى، ولكن ولاية غرب كردفان إلى الآن لم تقم بأي إجراء لإحلال وإبدال المدراء التنفيذيين ولا المدراء العامين للوزارات ولا حتى مدراء الإدارات داخل الوزارات. إلى هذه الساعة لم تتم هذه الإجراءات في ولاية غرب كردفان.
طيب في إجراءات بتاعت اعتقالات صاحبة اللي هو القرارات من 25 أكتوبر؟
ما عدا والي ولاية غرب كردفان الأستاذ حماد عبد الرحمن صالح، إلى الآن لم يتنامى إلى سمعنا أو لم تتوفر لدينا معلومات باعتقالات أخرى.
وأمس الناس طلعوا في الموكب بتاع 13 مليون 13 نوفمبر.
والله أمس طبعا في الحقيقة زي سبقت القوات الأمنية الشارع، وبالتالي تخوف الناس نوع ما واكتفوا عطبات هنا وهناك على مستوى السوق في التقاطعات العامة دون أن يسيروا موكبا كما هو مألوف أو كما هو كان ينبغي، ولكن الترتيبات الآن جارية على قدم وساق الإعداد للمشاركة الفعالية بمليونية تحرير حمدو.
شكرا لكل من السيد صلاح محمدي وأمير سليمان على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج أصوات الولايات من ولاية غرب كردفان، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. من بيناتك ما تطلع شمس راس، من بيناتك ما تطلع شمس راس، يا شعب اللهب انت كالقمر لك
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما وفي دارفور بصفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساسا عليها بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد عمر شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجي ممكن يجيب بقحة، قحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون ما ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم تهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفترة دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده قحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار أنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعه ونصيحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني إحنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض خطير. لو برضى كويس وبلغ كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل اللي عمره من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه الطفل ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في أذانه بالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بساله من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف عن الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع العظام ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في عظامه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في عظامه، ولازم الام تلاحظ ده. بعد مرات حتى العظام بيطلع ماده، واحد من الامراض الكثيره بتجي للاطفال، وبعد مرات
اللي هي منها شنو الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي؟
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره واحد. حاجة نمرة اثنين في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون دي تهتم بالطفل ده، لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى البيجيه وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كله مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل كان يكون عنده قحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجودة في الهواء بالذات محلات الباردة زي ما راح تقول، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو برده لازم تغطيه كويس. واحدة من الامراض اللي تصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحي واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات بتاعت الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات بتاعت الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شوية خطير يعني لانه ده بيكون يعني شوية بأثر في الطفل، كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه حمى وعدم الرضاعة، واضافة للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفية. كل الامراض اللي انا قلتها هي مربوطه مع بعض، نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور، نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن القحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه يا امي، اكيد ان ده لازم انت تهتمي به وهو صغير، عن عمره اقل من سنتين، ما يضر الهواء البارد، لان الجرثومه دي حايمه في الهواء، يعني ما تعرضه، ولو طالع مشوار تلاقي مار الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس، تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوال، لان الرضاعه بتدي مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه، لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الكثيره دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه، يعني لو شعرت انه الطفل ده عنده قحه وحمته، شعرت واحد اي حاجه من الاعراض اللي هسه احنا قلناها طوال، اقرب شفخانه، اقرب مركز صحي، ولا اقرب مستشفى، لازم تشيل الطفل ده توديه هناك، لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، احتمال يكون يحتاج لعلاج.
وهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تبانت لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى. لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن النهايه تؤدي لوفاه الطفل، او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه، وتؤدي لامراض ثانيه مزمنه.
رساله اخيره للامهات يا دكتور، وبتقول لهم شنو؟
رساله اخيره، اول حاجه انا اشكر راديو دبنجا يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات، زي ما عارفين هم بعانوا. رساله ثانيه توجهها لامهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شويه صعبه وكده، شويه اهتمام بالاطفال، يعني بالذات الاطفال اللي عمرهم اقل من 5 سنوات لازم تهتموا بالحقوق، والاهتمام ده بحاجات بسيطه جدا جدا، على الاقل عشان الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسه، يدرس في النهايه يعني دور نافع في المجتمع، ويجي يشيل كل الحمل بتاع الاسره وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته، يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل. يعني كل المستمعين اللي كان قاعدين دبنجا الموجودين في السودان، بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة، وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار، وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة، ولا عنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن أرسل الأسئلة بتاعتي، يعني اوروه يتصرف كيف ويعمل شنو، يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج، يعني على الاقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمه اهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقه جديده او في استشاره اخرى بنقول لكم الى اللقاء وارجو العافيه.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تؤكد على ضرورة عودة حمدوك إلى منصبه وتلتقي البرهان ووزيرة الخارجية وقوى الحرية والتغيير.
استمرار الانتهاكات والاعتقالات في مواجهة الصحافة والصحفيين والأجسام الصحفية تنظم وقفة احتجاجية تنديدا بالانتهاكات. اعتقالات جديدة في نيالا تطال أساتذة الجامعة والمعلمين والناشطين، ولجان المقاومة تواصل استعداداتها لمليونية 17 نوفمبر. تفشي الحميات النزفية في كسلة والشمالية ونهر النيل، وتوقعات رسمية بحدوث فجوة غذائية بولاية غربي دارفور. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.